برنامج الإنسان والثقافة من سبوتنيك، برنامج يتناول مجريات الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية الروسية بعيون عربية.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والثقافة، أقدمها لكم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن الرحلة التي قام بها الطبيب الروسي أرتيومي أليكسيفيتش رافالوفيتش إلى غزة، والذي وصل إليها عبر العريش، ودون انطباعاته عن هذه الرحلة وكذلك عن طرابلس الشام التي اعتبرها ألطف مدن المشرق وأجملها.
برنامج الإنسان والثقافة.
قلة من الرحالة الروس قصدوا غزة في القرن التاسع عشر، فعلى الرغم من آلاف رحلات الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين وعشرات الوثائق الأدبية والعلمية التي تركها الرحالة والعلماء، إلا أن نصيب غزة منها كان ضئيلاً، فلم يزرها إلا من قصدها أو عبرها، ولم تخصص دراسة منفصلة لها، بل أتى ذكرها في تقارير مختلفة، لعل أهمها يعود إلى المرحلة التي تبعت انسحاب جيش إبراهيم باشا المصري من سوريا وفلسطين أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر. ومن هذه الوثائق تقارير الطبيب الروسي أرتيومي أليكسيفيتش رافالوفيتش الذي وصل إلى مدينة غزة عبر العريش في 20 من نيسان أبريل 1847، ودون انطباعاته عن هذه الرحلة في تقرير يعتبر التقرير الأول منشور له عن رحلته العلمية، وكان تحت عنوان رحلة من القاهرة إلى فلسطين، العريش، غزة، يافا، القدس، نشرته مجلة وزارة الشؤون الداخلية الروسية في سان بطرسبرغ إثر استلامها إياه سنة 1847. وينتمي هذا التقرير إلى مجموعة تقارير طبيب روسي أرسل إلى الشرق التي نشرتها الدورية تباعاً. تكمن أهمية نص رافالوفيتش بأنه تخطى المهمة الطبية التي أرسل من روسيا لإتمامها، فقد قدم لنا مشهدية كاملة تضمنت كل ما رآه وسمعه في طريقه، بالإضافة إلى انطباعاته الشخصية كشاهد عيان، وهذا ما لا نجده لدى من كتب عن غزة وتاريخها. وأقرأ فيما يلي مقتطفات مما جاء في تقرير رافالوفيتش المنشور إثر رحلته عام 1847. بعد مغادرة العريش، أول مكان نصل إليه في سوريا هو بلدة خان يونس الرابضة على سفح تل صغير تحيط بها بساتين المشمش والرمان والتين والبرتقال والليمون والتوت والجوز والصنوبر وكروم العنب، خضار النباتات البرية الكثيفة المنتشرة حولها يخلف في النفس شعوراً رائعاً بعد اجتيازنا سهب سيناء الرملية الجدباء التي غادرناها للتو، فحل على النفس الرضا والسرور. يتعزز هذا الشعور الجميل بعدما أسرح بناظري في البساتين المثمرة مسيجة بالصبار ذي الألواح العريضة المغطاة بالزهر الأصفر. بعض البساتين مصور بالحجارة ومفصول عن البساتين المجاورة، وهو دليل على الملكية الخاصة للفلاحين. أتفرج على أراضي الفلاحين البسطاء الذين يأكلون خبزهم بعرق جبينهم، أقارن أوضاعهم بفلاحي مصر التي تعود ملكية منتجات أرضها وحيواناتها وحتى عرق فلاحيها وحصادها بأسره للباشا وأولاده ومحاسيبه. بين خان يونس وغزة 5 ساعات من السفر، تمتد الطريق عبر سهول أفقية شاسعة لا يحتويها البصر، يغطي القمح الناضج السهول، وفي بقاع منها نرى فلاحين يهمون بحصاده، يمسك الحصادون شمائل السنابل بيد ويقطعونها بمناجل حادة طويلة مربوطة إلى أحزمتهم، وما تبقى من السنابل في الحقل يستخدم علفا لقطعان الماشية الوفيرة. هنا كان علي أن أمكس يومين في محجر غزة الصحي. تقع المدينة في جزء منها على قمة تلة منخفضة، وفي جزئها الآخر على المنحدرات حتى أسفلها على بعد نحو 2 كيلومترين من البحر. تحيط بها بساتين الفاكهة الرائعة ومزارع الزيتون، يصعب تحديد عدد سكان المدينة بدقة كما هي الحال في مدن الشرق، حيث لا يسجل المواليد الجدد ولا عقود الزواج، أما المتوفون فلا يسجلون أو يسجلون إلا في حالات نادرة، إذ يتجنب الناس الإحصاءات والتسجيلات على أنواعها. أتاح موقع المدينة الواقعة على الطريق بين مصر وسوريا لها أن يتعامل أبناؤها بالتجارة، أما الحرف الوحيدة فيها فتمثلت في صناعة بعض الخزفيات والأباريق الكبيرة والجرار من الطين الداكن، ويصدرها الحرفيون إلى دمياط وباقي المناطق. الأمراض التي يمكن ملاحظتها هناك تشبه الأمراض المزمنة المنتشرة في شمال مصر، أبرزها التهاب العيون في الصيف والإسهال، أما حالات الحمى الدورية فهي نادرة جداً. يسجل لأرتيومي رافروفيتش أنه ضبط أسماء الأماكن في تقريره وفق اللفظ العربي. بفضل إصراره على ذلك ودقته أدركت الأوساط العلمية الروسية أنه كان على حق، فتشكلت لجنة علمية خاصة في سان بطرسبرغ لهذه الغاية سنة 1850، وخلصت إلى ضرورة ضبط الأسماء الجغرافية من لفظها بلغة أهل المكان، مع احترام التسميات التاريخية التي ترسخت عبر الزمن. ولطرابلس الشام موقع آخر لدى الطبيب الرحالة أرتيومي أليكسيفيتش رافالوفيتش، فكيف كتب عنها؟ تتعاطى طرابلس تجارة الحرير الخام وزيت الزيتون والإسفنج اليوناني الذي يستخرج من مكان قريب من الشاطئ. أما الإنتاج والنشاط الصناعي بصورة خاصة فقد انهار منذ جلاء المصريين عن سوريا، فعندما غادروا المدينة نحو 1839 حملوا معهم مصادر دخلها السابق. المنازل حجرية من طبقتين أو ثلاث مع تقسيم داخلي مريح، في فناء كل منزل حوض ماء ونافورة تنساب منها المياه باردة، وتظللها أشجار ضخمة من الليمون والبرتقال. كل هذه المميزات جعلت المدينة ألطف مدن المشرق وأجملها.
برنامج الإنسان والثقافة.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الكاتب والمترجم الأستاذ عماد الدين رائف. أهلا بك أستاذ عماد في حلقة اليوم من البرنامج، ونبدأ معك بالسؤال، يعني من هو أرتيومي رافالوفيتش وما سبب رحلته إلى البلاد العربية؟
تحية طيبة للمستمعات والمستمعين، وشكرا لإذاعتكم الكريمة على جهودها الثقافية. أرتيمي أليكسيفيتش رافالوفيتش هو طبيب روسي، ولد في أوديسا سنة 1816، وكانت لديه ميول إلى تنظيم مهنة الطب والارتقاء بمستوى الصحة العامة في الإمبراطورية الروسية. هو باحث في العلوم الطبية، وكان يقدم تقاريره العلمية إلى الدائرة المقربة من القيصر. أما رحلته إلى الشرق فهي مثيرة للاهتمام، لأنه كان يرسل تقاريره آنذاك أثناء الرحلة وتباعا لتنشر فورا على صفحات مجلة وزارة الشؤون الخارجية الروسية تحت عنوان جامع، وهو تقارير طبيب روسي مرسل إلى الشرق. وقد نشر 12 مقالا بين 1846 و 1847، خمسة من هذه المقالات خصصت لإقامته في بلاد الشام، أي في سوريا ولبنان وفلسطين. تلقفها القراء لسهولة لغتها وحداثتها وغزارة المعلومات فيها. كما نلاحظ يحكي العنوان الجامع للمقالات عن مضمون الرحلة كلها، إذ يختلف رافالوفيتش في الرحلة عن الروس الآخرين الرحالة، فلم يقصد بلادنا حاجا، ولم يلتزم بخطة السياحة الدينية إلى الأماكن المقدسة التي أشبعها الآخرون وصفا، ولا بآثار الأمم الغابرة في الشرق. لذلك كان القارئ الروسي أمام نص لم يألفه من قبل. أتت رحلة رافالوفيتش في إطار برنامج طبي متعلق بالوقاية ودراسة منابع جائحة الطاعون، اقترحه بنفسه على وزارة الشؤون الداخلية الروسية، فابتعثته وكلفته بإتمام المهمة. يقول رافالوفيتش: إنما ورد في أبحاثي يلفت الانتباه إلى الظروف المحلية التي يظهر فيها الطاعون وينتشر، وكأنه يعني بذلك تصوره الشخصي لتحليل جميع الظروف، ظروف الشرق كشاهد عيان لتحديد منشأ الوباء. من أجل هذا الهدف جاب رافالوفيتش عددا كبيرا من مدن العالم العربي.
أستاذ عماد، يعني إذا كانت المهمة طبية فما الداعي إلى الوصف الدقيق في تقارير فولوفيتش برأيك؟
نعم، استحوذت على اهتمام الطبيب أحوال الصحة العامة لسكان البلاد العربية، وقد أعطى مهمته بعدا شموليا يتفق مع متطلبات الصحة في تلك الحقبة الزمنية. ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن منشأ الطاعون معروفا بعد، وإذا كان ناتجا عن جراثيم مثلا فلم تكن معروفة مدة أو فترة حضانتها وتكاثرها. وكانت هنالك آراء مختلفة كذلك بالنسبة للمناطق كمصر وسوريا وتركيا ولظهور هذا الوباء وانتشاره، ولم يكن واضحا كذلك ما هي الأدوات أو المواد التي تحمل العدوى وتنقلها. طبعا الرد العلمي المعلل على أسئلة رافالوفيتش كثيرة أتى بعد نحو 50 عاما من زمن الرحلة، أي عند اكتشاف جرثومة الطاعون في العام 1894. لذلك كان على رافالوفيتش أن يكتب عن كل شيء شاهده، أما في موضوع مهمته نفسها فكان عليه أن يقر في الختام في أحد تقاريره بأن التوضيح النهائي لكل القضايا المتعلقة والمعلقة والتي هي موضع نقاش يجب أن يظهره المستقبل عبر المساعي المشتركة للباحثين المتتبعين في جميع الأمم الراقية. في المقابل يدين المستشرقون الروس لرافالوفيتش بوصف حي لظروف الحياة في الشرق منذ انطلق في رحلته من سان بطرسبورغ في الثاني من شباط فبراير 1846 حتى اختتمها في 21 تشرين الثاني نوفمبر 1847.
نعم، ولكن هنا السؤال، يعني أي مسار اتبع رافالوفيتش في رحلته هذه؟
تكمن أهمية الرحلة إلى غزة في أن قلة من الرحال الروس قصدوا هذه المدينة في القرن التاسع عشر، فعلى الرغم من آلاف الرحلات الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين وعشرات الوثائق الأدبية والعلمية التي تركها الرحالة والعلماء، إلا أن نصيب غزة منها كان ضئيلا فلم يزرها إلا من قصدها أو عبرها، ولم تخصص دراسة منفصلة لها، بل أتى ذكرها في تقارير مختلفة لعل أهمها يعود إلى المرحلة التي تبعت انسحاب جيش إبراهيم باشا المصري من سوريا وفلسطين أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر. ترسم المدونات التي وصلتنا على قلتها بعض معالم مدينة غزة ومنطقتها من خان يونس جنوبا حتى قرية أسدود شمالا. وصل رافالوفيتش إلى غزة عبر العريش في 20 من نيسان أبريل 1847، ودون انطباعاته عن هذه الرحلة في تقرير يعتبر التقرير الأول منشور له عن رحلته العلمية، وكان تحت عنوان رحلة من القاهرة إلى فلسطين العريش غزة يافا القدس. وهنا أهمية أخرى للرحلة حيث تخطى المهمة الطبية التي أرسل من روسيا لإتمامها، فقد قدم لنا مشهدية كاملة تضمنت كل ما رآه وسمعه في طريقه بالإضافة إلى انطباعاته الشخصية كشاهد عيان. وهذا ما لا نجده لدى من كتب عن غزة وتاريخها، ونعطي مثالا هنا أن الشيخ عثمان مصطفى الطباع لم يعرج على مرحلة ما بعد انسحاب الجيش المصري من بلاد الشام في كتابه إتحاف الأعزة في تاريخ غزة، كما أن أقدم وثيقة عالجها محقق المخطوطات الأستاذ عبد اللطيف أبو هاشم في كتابه المرجعي غزة العثمانية تعود هذه الوثيقة إلى سنة 1856، أي بعد مرور رافالوفيتش في المدينة ومنطقته بتسعة سنوات.
أستاذ عماد، يعني ما أهمية رحلة رافالوفيتش إلى مدينة غزة؟
يتحدث الطبيب رافالوفيتش عن مسار رحلته بنفسه، يقول: وصلت للقسطنطينية في الثاني من آذار مارس 1846 حيث أمضيت 4 أشهر ونصف شهر، ثم زرت أزمير والإسكندرية والقاهرة ومصر السفلى وتفقدت القرى على ضفتي النيل إلى آخره. وبعد عودتي إلى القاهرة في 14 من نيسان أبريل توجهت عبر الصحراء إلى برزخ السويس والعريش ثم إلى فلسطين وسوريا مرورا بغزة ويافا والقدس وبيت لحم وغور الأردن إلى آخره، وصولا إلى عكا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس ودمشق. وفي 8 أيلول سبتمبر وصلت الإسكندرية عائدا من سوريا. كذلك توجه في أكتوبر في تشرين الأول أكتوبر إلى أعالي النيل لدراسة المنطقة الممتدة إلى الجنوب من القاهرة ومصر الوسطى والعليا وبلاد النوبة السفلى، وتفقد الفيوم ونواحيها ومدن بني سويف وصولا إلى 20 من كانون الأول ديسمبر، حيث أنشأ رحلة أخرى إلى مناطق الدلتا الداخلية ومصر السفلى. فتصلنا رسالة من رافالوفيتش مؤرخة في 30 من نيسان أبريل 1847، يطلب فيها الإذن في انطلاق في رحلة أخرى على الشاطئ الشمال الغربي لأفريقيا ولتفقد المحاجر الصحية لموانئ البحر المتوسط. هكذا تعتبر المستشرق الراحلة إيرينا ميخايلوفنا سميليانسكايا، السلام لروحها، التي اعتنت بنصوص رافالوفيتش أن هذه الرحلة كانت مأثرة فريدة في طبيعتها، قضى فيها عالم قرابة 34 شهرا من التنقل المتواصل على القارب الصغير أو الجمل أو الحصان أو البغل في حر منهك أو رياح خمسينية أو في مواسم الأمطار الغزيرة. لم تسنح لرافالوفيتش أوقات استراحة قصيرة إلا حين يكون في المحاجر الصحية أي الكارانتينا، فكان ينصرف إلى ترتيب مذكراته، ولحسن حظه أنه لم يلتقط عدوى الطاعون خلال هذه الرحلة.
اعتبر رافالوفيتش طرابلس الشام أجمل مدن المشرق، لماذا برأيك؟
يهمني أن ألفت الانتباه في البداية إلى أن مدينة طرابلس اللبنانية أو طرابلس الشام اختيرت في العام الحالي 2024 عاصمة للثقافة العربية. ففي أيار مايو 2015 قررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابع لجامعة الدول العربية اختيار طرابلس لهذا اللقب، ولكن بسبب انفجار مرفأ بيروت ووباء كورونا آنذاك وافقت المنظمة على طلب لبنان تأجيل الحدث إلى العام الحالي. نأمل أن تنال مدينة طرابلس ما تستحقه على الرغم من كل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان والمنطقة. في العودة إلى رافالوفيتش، فقد كان لطرابلس موقع مميز لديه، فاعتبرها أجمل مدن سوريا. غريب أمر طرابلس، فقد عشقها قبله الرحالة فاسيلي بارسكي وسمها المدينة المجيدة، واعتبرها كذلك أجمل المدن قبل نحو قرن من وصول رافالوفيتش إليها، أي سنة 1739. هذا الاستنتاج عن طرابلس سبقه تعداد مزاياها. عدد رافالوفيتش مزايا هذه المدينة من بساتين الفاكهة التي تحيط بها إلى نهر قديش الذي يخترقها ويسقيها، إلى المنازل الحجرية ذات الطبقتين وأشجار الحدائق المنزلية وبرك الماء فيها، إلى سكانها الذين كانوا نحو 15,000 نسمة، إلى شوارعها النظيفة الواسعة. كل هذه المزايا جعلت المدينة أجمل مدن المشرق وألطفها، إلا أن الجمال ثمنا كما يدون رافالوفيتش، ودفع طرابلس ثمنا غاليا، إذ تنتشر فيها حالات الحمى الدورية المستوطنة التي تشتد في بعض السنين كما يقول، والتي قد يكون بعضها من الأنواع الخطرة. في الختام، ونحن نتحدث عن طرابلس، يسجل كذلك لهذا الباحث والطبيب أرتيمي رافالوفيتش أنه ضبط في تقاريره أسماء الأماكن وفق اللفظ العربي المحلي. بفضل إصراره على ذلك ودقته، أدركت الأوساط العلمية الروسية في القرن 19 أنه كان على حق، فتشكلت لجنة علمية خاصة في سان بطرسبورغ لهذه الغاية سنة 1850، وخلصت إلى ضرورة ضبط الأسماء الجغرافية في لفظها بلغة أهل المكان مع احترام التسميات التاريخية التي ترسخت عبر الزمن.
الكاتب والمترجم الأستاذ عماد الدين رائف، شكرا لك على هذه المشاركة معنا في حلقة اليوم من البرنامج.
برنامج الإنسان والثقافة.
ونتابع حلقة اليوم بأخبار روسية متفرقة. روسيا تشهد اليوم حدادا وطنيا. تشهد روسيا اليوم الأحد حدادا وطنيا عاما على ضحايا الهجوم الإرهابي على قاعة مركز كروكس للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو، ويعد يوم الحداد 30 في تاريخ البلاد الحديث. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 من مارس آذار يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس وصف فيها ما حدث في كروكوس بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهداً بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة العقاب العادل والحتمي. وفي هذا اليوم يواصل سكان موسكو وضع باقات من الزهور في موقع الهجوم الإرهابي، وتظهر نصب تذكارية عفوية في مختلف مناطق روسيا ومدن العالم إحياءً لذكرى الضحايا. ويتوافد المواطنون منذ الصباح بيوم الحداد الوطني إلى موقع هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو لوضع الزهور أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول في كراسنغورسك. ويحق إعلان يوم حداد في روسيا للرئيس فقط، وفي هذا اليوم يتم تنكيس الأعلام الوطنية وتلغي المؤسسات الثقافية الفعاليات الترفيهية وتتخلى القنوات التلفزيونية عن بث البرامج الإعلانية والترفيهية. وفي كلمة متلفزة إلى مواطني روسيا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حدث في كروكوس بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي، مشيرا إلى أنه أودى بحياة العشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء. وأعرب بوتين عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الأطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح. وقدم بوتين في كلمته أخلص تعازيه لذوي ضحايا هجوم كروكوس، وقال إن البلاد كلها والشعب كله يشارك مأساتهم، ووعد بتوفير كل الدعم المطلوب للعائلات المتضررة. وأكد بوتين أنه تم العثور على جميع الجنات الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي، أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس وتم اعتقالهم، مضيفاً أنهم حاولوا الاختباء متجهين نحو أوكرانيا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة. وذكر بوتين أنه تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصاً، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تعمل الآن على تحديد وكشف قاعدة المتواطئين مع الإرهابيين، مع أولئك الذين زودوهم بوسائل النقل وأعدوا طرق الهروب من مكان الجريمة والمآوي المجهزة ومخابئ الأسلحة والذخيرة. وأكد بوتين أن جميع منفذي هذه الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب العادل والحتمي، وقال سنحدد ونعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين، من أعد هذا العمل الوحشي، هذا الهجوم على روسيا وعلى شعبنا. وشدد بوتين على أن الإرهابيين والقتلة الذين لا قومية لهم ولا يمكن أن تكون يواجهون مصيرا واحدا لا يحسدون عليه هو الجزاء والنسيان، ولا مستقبل لديهم. وأضاف واجبنا المشترك الآن أن نكون معا في صف واحد، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك، لأنه لا يمكن لأحد ولا لشيء أن يهز وحدتنا وإرادتنا وتصميمنا وشجاعتنا وقوة شعب روسيا الموحد. لن يتمكن أحد من زرع بذور الشقاق والذعر السامة في مجتمعنا متعدد الأعراق. وقال بوتين لقد مرت روسيا مرارا بأصعب المحن التي كانت لا تطاق أحيانا، لكنها خرجت منها أكثر قوة، وسيكون الأمر كذلك الآن أيضا. وإلى خبرنا التالي، السفير الروسي لدى لبنان يعتبر الهجوم الإرهابي في موسكو عمل جبان وخسيس. وصف السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز كروكوس سيتي هول التجاري بضواحي موسكو بالعمل الجبان والخسيس. وأشار ألكسندر روداكوف خلال وقفة تضامنية أمام السفارة الروسية ببيروت بحضور شخصيات وأحزاب لبنانية إلى إنجازات الشعب الروسي وقدرته على التصدي للتحديات. وأكد روداكوف على تمسك روسيا بمسارها ودعم الشعوب التي تتبنى مبادئ العدالة والحرية. ووجه السفير الروسي الشكر لكل من وقف إلى جانب روسيا في هذه الظروف الصعبة. وفي وقت سابق أشعل لبنانيون شموعا أمام مبنى السفارة الروسية ببيروت تضامنا مع روسيا الاتحادية. وكانت الخارجية اللبنانية وأحزاب سياسية في لبنان قد دانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى. وفي سياق متصل، والد الطالب إسلام يروي كيف ساعد ابنه 100 شخص في النجاة خلال هجوم كروكوس الإرهابي. تحدث والد الطالب الروسي إسلام عن شجاعة ابنه وتفاصيل إنقاذه 100 شخص عبر منفذ للنجاة أثناء الهجوم الإرهابي على كروكوس. وقال أبو إسلام لقناة RT إن ابنه كان يعمل بدوام جزئي كعامل في قسم تسليم المعاطف، وأوضح أن مكان عمل ابنه في الطابق الأرضي من المبنى، حيث سارع بفتح الأبواب للجميع حتى يتمكنوا من الخروج والنجاة. وأشار إلى أن إسلام يلعب في أوقات فراغه كرة القدم بنشاط كحارس مرمى في فريق الشباب في موسكو سبارتاك، وهذا العام سيبلغ من العمر 16 عاماً. وكان الطالب الروسي البالغ من العمر 15 سنة قد أرشد بنفسه أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم كروكوس الإرهابي بكل بطولة وشجاعة. وأكد إسلام أنه كان يقوم بعمله فقط، ومن بين أقواله أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون. وإلى خبرنا التالي، جمهورية القرم تخطط لتدشين أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا. تشهد جمهورية القرم عام 2024 تدشين استوديو سينمائي ضخم في شبه الجزيرة ليكون مركزاً مهماً للكفاءات السينمائية في جنوب روسيا. وقال مدير مجمع الفنون تافريدا سيرجي بيرشين في مؤتمر صحفي عقد على هامش معرض روسيا في موسكو إن الاستوديو السينمائي في القرم سيفتتح العام الجاري، وآمل أن يصبح مركزاً للمبدعين الشباب. وأضاف أن المجمع السينمائي الذي ينتهي إنشاؤه على شاطئ البحر الأسود لا مثيل له في روسيا، وسيمتد على منطقة ساحلية تبلغ مساحتها 6 هكتارات، وسيضم ورشات إنتاجية وأبنية للتصوير والمونتاج، وسيتم بناء استديوهات ما بعد الإنتاج وللتحرير والعرض وغرف المكياج والأزياء والبنية التحتية المساعدة مثل ورشة إنتاج المناظر الطبيعية والمستودعات والمباني الإدارية والفنية ومواقف للسيارات والمركبات الخاصة وموقع للتصوير والحديقة. يذكر أن 18 مارس يصادف ذكرى مرور 10 أعوام على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا، وعقد بهذه المناسبة في المنتدى روسيا بمعرض إنجازات الاقتصاد الوطني في فيدنخا في موسكو فعالية يوم القرم، حيث تم الكشف عن مشروع أكبر استوديو سينمائي في جنوب روسيا في القرم. بلي الحسناء النائمة تبعث في بيونغ يانغ. بدأت أول جولة في تاريخ فرقة البلي التابع لفرقة مسرح مارينسكي في فلاديفاستوك حول كوريا الشمالية بعرض بلي الحسناء النائمة في بيونغ يانغ. وقال الناطق باسم إقليم بريموري الروسي الشرقي إن الحسناء النائمة تعتبر العرض الأول الذي يقدمه الفنانون الروس في بيونغ يانغ، وتأتي هذه الجولة بمناسبة حلول الذكرى 75 لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وتقام العروض على خشبة مسرح منسودي الفني الكوري الذي يمكن أن يتسع في وقت واحد ل 150,000 مشاهد. وقالت الخدمة الصحفية لمسرح مارينسكي إن بيونغ يانغ تستضيف فرقة البالي والأوركسترا السيمفونية المرافقة لها، وستستمر العروض لغاية نهاية مارس، ويتضمن برنامج الفرقة بالي الحسناء النائمة لبيوتر تشايكوفسكي بالي طائر الشمس لإيغور سترافينسكي، وكذلك أمسية فن البالي الكلاسيكي والمعاصر. وقد وصل في 18 مارس إلى بيونغ يانغ الوفد الرسمي لإقليم بريمورسكي الروسي برئاسة المحافظ. ويذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان قد شاهد في أثناء زيارته لروسيا في سبتمبر الماضي بالي الحسناء النائمة، حيث أعجب كثيرا في فن البالي الروسي. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج الإنسان والثقافة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي. وزوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.e واشتركوا بتليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى راديو سبوتنيك. وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.